الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن كثيرا منا يعلم ما يعلن عنه هذه الأيام من عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث صار الحساب على مر الأيام بالآلاف، والله المستعان. وهذا ما يدعو إلى الحرص، إلى الحرص على الأخذ بنصائح الناصحين من أهل الاختصاص، سواء الأطباء أعانهم الله وهم في الجبهة الأولى كما يقال، أو من هم في لجان المتابعة لتطورات الوضع الصحي. فلا ينبغي تهوين الأمر، ولا ينبغي التساهل في الإجراءات الوقائية. وكما يقال، ليس الخبر كالمعاينة. اسألوا من أصيبوا بهذا الفيروس وعافهم الله تعالى منه، اسألوهم عن معاناتهم، اسألوهم عن تعجبهم من إصابتهم التي كانت فجأة فتقلب حالهم. زوروا كذلك المستشفيات، اطلعوا على أحوال المصابين بهذا الفيروس، اسألوا أهاليهم، أهالي هؤلاء المصابين، عن معاناتهم، اسألوهم عن تعبهم في سبيل القيام بمريضهم والحرص على معافاته وسلامته. فلعل الواحد بعد ذلك يعلم فظاعة الأمر، وأنه جدير بالاهتمام، فلا يتهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية. ولله الحمد والمنة، هذا من شرعنا، أعني اتخاذ الأسباب، هذا من شرعنا، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك. فإنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل مجذوم في وفد ثقيف، أرسل إليه صلى الله عليه وسلم وقال له: ارجع فقد بايعناك، كما في الحديث عند الإمام مسلم. كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فإن قد بايعناك. ولم يبايعه بالمصافحة كما كان يفعل مع الرجال عليه الصلاة والسلام، لم يبايع هذا المجذوم، بل قال له: ارجع. وهذا كما قال العلماء يدل على مشروعية اجتناب المجذوم وعدم مباشرته، ويلحق بالمجذوم كذلك مباعدة أهل الأسقام المعدية. فنحن نتعلم من هذا اتخاذ الأسباب الوقائية من انتشار العدوى، فإن الله تعالى يجعل بمشيئته. مخالطة الصحيح لمن به مرض معد سببا لانتقاله إليه، ولهذا شرع اتخاذ مثل هذا السبب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقال: لا يريد ممرض على مصح. وقال صلى الله عليه وسلم في الطاعون: من سمع به بأرض فلا يقدم عليه. كل هذه الحديث تدل على مشروعية اتخاذ الأسباب الوقائية وإثباتها. فلذلك أمرهم صلى الله عليه وسلم أولا بالفرار من المجذوم، ونهاهم ثانيا صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني عن إراد الممرض على المصح، لأجل أي شيء؟ لئلا تنتقل العدوى. ونحن نعتقد بأن العدوى تنتقل بتقدير الله سبحانه وتعالى، نعتقد بأن هذه العدوى لا تنتقل بنفسها، لا تستقل بنفسها ولا تنتقل بطبعها، إنما تنتقل بتقدير الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى إن شاء سلب المرض قوته فلا يؤثر، وإن شاء سبحانه وتعالى أبقى للمرض قوته فأثر، فالكل بتقدير الله عز وجل. ونحن لا نقول كما كان يقول أهل الجاهلية معتقدين بأن العدوى تنتقل بنفسها، أن المريض، أن الصحيح إذا خالط المريض فإنه لابد أن يعدى. لا أبدا، هذا قد أبطله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هام. وقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، هذا إبطال لما كان في اعتقاد أهل الجاهلية، أن العدوى تنتقل بطبعها وتستقل بنفسها. فالجمع بين هذا الذي في الحديث لا عدوى، وبين أمره صلى الله عليه وسلم بالفرار من المجذوم وعدم إراد الممرض على المصح، بأن يقال بأن الإنسان يتخذ الأسباب الوقائية معتقدا بأن العدوى لا تنتقل بنفسها، فهذا من تمام التوكل على الله عز وجل. نحن نعلم بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرفع هذا الضر، وهو الذي يدفع عن عبده هذا الضر، فلذلك العبد يلتجئ إليه مستعينا بالله، متوكلا على الله عز وجل. وفي مقابل ذلك فإنه يحرص على ما ينفعه، ويحرص على اتخاذ الأسباب، فإن اتخاذ الأسباب لا يتنافى مع التوكل على الله عز وجل، بل هو من تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى. وهكذا يكون المؤمن معلقا قلبه بالله سبحانه وتعالى في دفع المضار ورفعها بعد وقوعها، متخذا الأسباب الوقائية من غير الالتفات إليها، من غير أن يلتفت إليه، لكن يتخذ هذه الأسباب من غير أن يلتفت إليها، لأن القلب معلق بالله سبحانه وتعالى، يرجو من ربه جل وعلا أن يرفع عنه البلاء إذا أصيب به، أو أن يدفعه عنه قبل أن يصاب به. وهكذا حال المؤمن. وأنا أقول هذا تذكير نفسي وإخواني بأن لا يستهينوا بالأمر واتخاذ هذه الأسباب، حتى الإنسان إذا اتخذ مثل هذه الأسباب فإنه يتخذها متعبدا لله سبحانه وتعالى، آخذا بما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه في كما سمعتم في هذه الأحاديث. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء، ونسأله جل وعلا أن يجي المسلمين منه، ونسأله أن يشفي ويعافي من ابتلاهم بهذا الوباء، ونسأله جل وعلا أيضا أن يرحم من مات بهذا الوباء، وأن يتقبلهم عنده من الشهداء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن كثيرا منا يعلم ما يعلن عنه هذه الأيام من عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث صار الحساب على مر الأيام بالآلاف، والله المستعان. وهذا ما يدعو إلى الحرص، إلى الحرص على الأخذ بنصائح الناصحين من أهل الاختصاص، سواء من الأطباء أعانهم الله وهم في الجبهة الأولى كما يقال، أو من هم في لجان المتابعة لتطورات الوضع الصحي. فلا ينبغي تهوين الأمر، ولا ينبغي التساهل في الإجراءات الوقائية. وكما يقال، ليس الخبر كالمعاينة، اسألوا من أصيبوا بهذا الفيروس وعافهم الله تعالى منه، اسألوهم عن معاناتهم، اسألوهم عن تعجبهم من إصابتهم التي كانت فجأة فتقلب حالهم، زوروا كذلك المستشفيات، اطلعوا على أحوال المصابين بهذا الفيروس، اسألوا أهاليهم، أهالي هؤلاء المصابين، عن معاناتهم، اسألوهم عن تعبهم في سبيل القيام بمريضهم والحرص على معافاته وسلامته. فلعل الواحد بعد ذلك يعلم فظاعة الأمر، وأنه جدير بالاهتمام، فلا يتهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية. ولله الحمد والمنة، هذا من شرعنا، أعني اتخاذ الأسباب، هذا من شرعنا، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك. فإنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل مجذوم في وفد ثقيف، أرسل إليه صلى الله عليه وسلم وقال له ارجع فقد بايعناك، كما في الحديث عند الإمام مسلم. كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فإن قد بايعناك، ولم يبايعه بالمصافحة كما كان يفعل مع الرجال عليه الصلاة والسلام، لم يبايع هذا المجذوم، بل قال له ارجع. وهذا كما قال العلماء يدل على مشروعية اجتناب المجذوم وعدم مباشرته، ويلحق بالمجذوم كذلك مباعدة أهل الأسقام المعدية. فنحن نتعلم من هذا اتخاذ الأسباب الوقائية من انتشار العدوى، فإن الله تعالى يجعل بمشيئته. مخالطة الصحيح لمن به مرض معد سببا لانتقاله إليه، ولهذا شرع اتخاذ مثل هذا السبب. وقد قال صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقال لا يريد ممرض على مصح، وقال صلى الله عليه وسلم في الطاعون من سمع به بأرض فلا يقدم عليه. كل هذه الحديث تدل على مشروعية اتخاذ الأسباب الوقائية وإثباتها. فلذلك أمرهم صلى الله عليه وسلم أولا بالفرار من المجذوم، ونهاهم ثانية صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني عن إرادة الممرض على المصح، لأجل أي شيء؟ لألا تنتقل العدوى. ونحن نعتقد بأن العدوى تنتقل بتقدير الله سبحانه وتعالى، نعتقد بأن هذه العدوى لا تنتقل بنفسها، لا تستقل بنفسها ولا تنتقل بطبعها، إنما تنتقل بتقدير الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى إن شاء سلب المرض قوته فلا يؤثر، وإن شاء سبحانه وتعالى أبقى للمرض قوته فأثر، فالكل بتقدير الله عز وجل. ونحن لا نقول كما كان يقول أهل الجاهلية معتقدين بأن العدوى تنتقل بنفسها، أن المريض، أن الصحيح إذا خالط المريض فإنه لابد أن يعدى، لا أبدا، هذا قد أطله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر ولا هام. وقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، هذا إبطال لما كان في اعتقاد أهل الجاهلية أن العدوى تنتقل بطبعها وتستقل بنفسها. فالجمع بين بين هذا الذي في الحديث لا عدوى وبين أمره صلى الله عليه وسلم بالفرار من المجذوم وعدم إرادة الممرض على المصح، بأن يقال بأن الإنسان يتخذ الأسباب الوقائية معتقدا بأن العدوى لا تنتقل بنفسها. فهذا من ثمم التوكل على الله عز وجل. نحن نعلم بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرفع هذا الضر، وهو الذي يدفع عن عبده هذا الضر، فلذلك العبد يلتجئ إليه مستعينا بالله متوكلا على الله عز وجل. وفي مقابل ذلك فإنه يحرص على ما ينفعه ويحرص على اتخاذ الأسباب، فإن اتخاذ الأسباب لا يتنافى مع التوكل على الله عز وجل، بل هو من تمام التوكل الله سبحانه وتعالى. وهكذا يكون المؤمن معلقا قلبه بالله سبحانه وتعالى في دفع المضار ورفعها بعد وقوعها، متخذا الأسباب الوقائية من غير الالتفات إليها، من غير أن يلتفت إليها، لكن يتخذ هذه الأسباب من غير أن يلتفت إليها، لأن القلب معلق بالله سبحانه وتعالى يرجو من ربه جل وعلا أن يرفع عنه البلاء إذا أصيب به، أو أن يدفعه عنه قبل أن يصاب به. وهكذا حال المؤمن. وأنا أقول هذا تذكير نفسي وإخواني بأن لا يستهين بالأمر واتخاذ الأسباب، حتى الإنسان إذا اتخذ مثل هذه الأسباب فإنه يتخذها متعبدا لله سبحانه وتعالى، آخذا بما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه في كما سمعتم في هذه الأحاديث. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء، ونسأله جل وعلا أن ينجي المسلمين منه، ونسأله أن يشفي ويعافي من ابتلاهم بهذا الوباء، ونسأله جل وعلا أيضا أن يرحم من مات بهذا الوباء وأن يتقبلهم عنده من الشهداء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.